بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه بين واضح متفق عليه بين العقلاء من حيث الجملة، وبه يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقل معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. وحينئذ فنقول: الجواب من وجوه. عنوان الجواب التفصيلي من وجوه: الوجه الأول، أحدها أن قوله إذا تعارض النقل والعقل إما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ، وإما أن يريد به الظنيين فالمقدم هو الراجح مطلقا، وإما أن يريد بهما أحدهما قطعي فالقطعي هو المقدم مطلقا. وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا لا لكونه عقليا، فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ. فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا وخطأ. الوجه الثاني أن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة، إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي تارة، ويقدم العقلي تارة والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيا قدم، وإن كانا جميعا قطعيين فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم. فدعوى المدعي أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا أو الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ريب فيه. الوجه الثالث عنوان الوجه الثالث نفي قاعدة أن العقل أصل النقل. قوله: إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله الذي هو العقل، فيكون طعنا فيه غير مسلم. وذلك لأن قوله إن العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، أو أصل في علمنا بصحته، والأول لا يقوله عاقل، فإنما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره، هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته إلا بعقل ولا بغيره. إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها. فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه، ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله تعالى فالله أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا، وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه. فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، تابع له ليس مؤثرا فيه. فإن العلم نوعان، أحدهما العملي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. والثاني العلم الخبري النظري، وما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده للعلم به كعلمنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفاته وصدق رسله وبملائكته وكتبه وغير ذلك. فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب. فإن الشرع المنزل من عند الله تعالى ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. وإما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته، وهذا هو الذي أراده، فيقال له أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟ أما الأول فلم ترده ويمتنع أن تريده، لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور أن يعارض النقل، وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له. فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم سمعيها وعقليها، فامتنع أن تكون منافية لها، وهي أيضا شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال وإن لم تكن علما، فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له. وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله، وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل، فيقال لك من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها، ولا بمعنى الدلالة على صحته، ولا بغير ذلك، ولا سيما عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم كالأشعري في أحد قوليه، وكثير من أصحابه أو أكثرهم كالأستاذ أبي المعالي الجويني ومن بعده ومن وافقهم، الذين يقولون العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى تصديق الرسول علم ضروري، فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع، وهذا بين واضح. وليس القدح وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع، وهذا بين واضح. وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها، كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها. وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع. فكيف يقال إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة للسمع؟ فإنما به يعلم السمع ولا يعلم السمع إلا به، لازم للعلم بالسمع، لا يوجد العلم بالسمع بدونه وهو ملزوم له، والعلم به يستلزم العلم بالسمع، والمعارض للسمع مناقض له مناف له. فهل يقول عاقل إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء ثبوته؟ مناقضه ومعارضه. ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا متماثلا في الصحة أو الفساد، ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا صحة البعض المنافي له. والناس متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حق ومنه باطل. وما كان شرطا في العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به، بخلاف المنافي المناقض له فإنه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطا في صحته ملازما لثبوته، فإن الملازم لا يكون مناقضا. فثبت أنه لا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله. فقد تبين بهذه الوجوه الثلاثة فساد المقدمات التي بنوا عليها تقديم آرائهم على كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل نحن إنما نقدم على السمع المعقولات التي علمنا بها صحة السمع، عنوان اعتراض: نحن نقدم على السمع المعقولات التي علمنا بها صحة السمع. الرد عليهم من وجوه: الأول، قيل سنبين إن شاء الله أنه ليس فيما يعارض السمع شيء من المعقولات التي يتوقف السمع عليها، فإذا كل ما عارض السمع مما يسمى معقولا ليس أصلا للسمع يتوقف العلم بصحة السمع عليه، فلا يكون القدح في شيء من المعقولات قدحا في أصل السمع. الوجه الثاني أن جمهور الخلق يعترفون بأن المعرفة بالصانع وصدق الرسول ليس متوقفا على ما يدعيه بعضهم من العقليات المخالفة للسمع، والواضعون لهذا القانون كأبي حامد والرازي وغيرهما معترفون بأن العلم بصدق الرسول لا يتوقف على العقليات المعارضة له، فطوائف كثيرون كأبي حامد وشهرستاني وأبي القاسم الراغب وغيرهم يقولون العلم بالصانع فطري ضروري، والرازي والآمدي وغيرهما من النظار يسلمون أن العلم بالصانع قد يحصل بالاضطرار، وحينئذ فالعلم بكون الصانع قادرا معلوم بالاضطرار، والعلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تحدى الخلق بمعارضتها وعجزوا عن ذلك معلوم بالاضطرار، ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق رسوله، ليس فيها ما يناقض هذه الأصول العقلية التي بها يعلم السمع، بل الذي في السمع يوافق هذه الأصول، بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع ودلائل ربوبيته وقدرته وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النظار، فليس فيه ولله الحمد ما يناقض الأدلة العقلية التي بها يعلم صدق الرسول. ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف أكثرهم بأن من الطرق النظرية التي بها يعلم صدق الرسول ما لا يناقض شيئا من السمعيات، والرازي ممن يعترف بهذا فإنه قال في نهاية العقول في مسألة التكفير في المسألة الثالثة في أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول كتاب مقالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم في أشياء ضلل فيها بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباينين، إلا أن الإسلام يجمعهم فيعمهم، فهذا مذهبه وعليه أكثر الأصحاب، ومن الأصحاب من كفر المخالفين. وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يعتقدون حل الكذب. الخطابية يقول لا، الشافعي لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون
من هواة الرافضة.
أحسن الله إليكم.
يقول لا أرد
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة، وحكى أبو بكر الرازي عن الكرخي وغيره مثل ذلك. وأما المعتزلة فالذين كانوا قبل أبي الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا في إثبات الصفات وخلق الأعمال، وأما المشبهة فقد كفرهم مخالفوهم من أصحابنا ومن المعتزلة. وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول أكفر من يكفرني، وكل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا، والذي نختاره ألا نكفر أحدا من أهل القبلة والدليل عليه أن نقول المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها، مثل أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات، وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا، وأنه هل هو متحيز وهل هو في مكان وجهة وهل هو مرئي أم لا، لا يخلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف، والأول باطل، إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بهذه المسائل ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل، بل ما جرى حديث في هذه المسائل في زمانه عليه السلام ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول. وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام، وذلك يقتضي الامتناع من تكفير أهل القبلة. ثم قال بعد ذلك: وأما دلالة الفعل المحكم على العلم فقد عرفت أنها ضرورية، وأما دلالة المعجز على الصدق فقد بينا أنها ضرورية. ومتى عرفت هذه الأصول أمكن العلم بصدق الرسول عليه السلام، فثبت أن العلم بالأصول التي يتوقف على صحتها نبوة محمد عليه السلام علم جلي ظاهر. وإنما طال الكلام في هذه الأصول لرفع هذه الشكوك التي يثبتها المبطلون، إما في مقدمات هذه الأدلة أو في معارضاتها. والاشتغال برفع هذه الشكوك إنما يجب بعد عروضها، فثبت أن أصول الإسلام جلية ظاهرة، ثم إن أدلتها على الاستقصاء مذكورة في كتاب الله تعالى خالية عما يتوهم معارضا لها. ثم ذكر بعد ذلك فقال: قلنا إنا قد ذكرنا في إثبات العلم والصانع طرقا خمسة قاطعة في هذا الكتاب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حدد نقطة
جيدا. الموقف هذا جيد،
مطلع الكلام.
قال: ثم ذكر بعد ذلك فقال: قلنا إنا قد ذكرنا في إثبات العلم بالصانع طرقا خمسة قاطعة في هذا الكتاب من غير حاجة إلى القياس الذي ذكروه، الله أعلم. وأيضا فإنه ذكر في إثبات الصانع أربعة طرق، ثم عدد الطرق هذه.
أبو سعد.
هلا بشيخنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 46 قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فيها 11 مسألة. المسألة الأولى في تعديد أشهر الحج، وفي ذلك 4 أقوال: أحدها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، قاله ابن عمر وقتادة وطاووس ومالك. الثاني 10 أيام من ذي الحجة، قاله مالك أيضا وأبو حنيفة. الثالث 10 ليال من ذي الحجة، قاله ابن عباس والشافعي. الرابع إلى آخر أيام التشريق، قاله مالك أيضا. فمن قال إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة، ومن قال إنه 10 أيام قال إن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في اليوم العاشر، ومن قال 10 ليال قال إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو الحج كله، ومن قال آخر أيام التشريق رأى أن الرمي من أفعال الحج وشعائره، وبعض الشهر يسمى شهرا لغة.
يسمى لغة.
وبعض الشهر يسمى شهرا لغة.
نعم ماشي.
أحسن الله إليك. المسألة الثانية، فائدة من جعله ذا الحجة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه دم، لأنه جاء به في أيام الحج. المسألة الثالثة، لا خلاف في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم، والفائدة في ذكر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران. أحدهما أن الله تعالى وضعها كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام، واستمرت عليه الحال إلى أيام الجاهلية، فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى أن العمرة فيها من أفجر الفجور، ولكنها كانت تغيرها فتنسئها وتقدمها حتى عادت يوم حجة الوداع إلى حدها. قال صلى الله عليه وسلم في المأثور المنتقى: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. الحديث الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التمتع وهو ضم العمرة إلى الحج في أشهر الحج، بيّن أن أشهر الحج ليست جميع الشهور في العام، وإنما هي المعلومات من لدن إبراهيم عليه السلام، وبيّن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن جميعها ليس الحج تفصيلا لهذه الجملة وتخصيصا لبعضها بذلك، وهي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة، وهو اختيار عمر رضي الله عنه وصحيح قول علمائنا. فلا يكون متمتعا من أحرم بالعمرة في أشهر العام، وإنما يكون متمتعا من أتى بالعمرة في هذه الأشهر المخصوصة. أحسن الله إليك. والمختار في أشهر الحج؟ أن ذي الحجة كله
كان هو مناسب لقوله الحج أشهر، لأنه ما يتحقق الجمع إلا بضم ذي الحجة كاملا، شوال ذو القعدة وذو الحجة كاملا. نعم.
أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. المسألة الرابعة: اختلفوا في تقديرها، فقال الشافعي وسواه: تقديرها الحج، الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات، وهذا التقدير من الشافعي، لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج، كما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها. وقال مالك وغيره: أشهر الحج أشهر معلومات، وقد بينا ذلك لغة في ملجئة المتفقهين، وعيناه فقها في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطلا في التزامه.
نعم.
المسألة الخامسة:
نعم،
قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، المعنى التزمه بالشروع فيه، لأنه فرض عليه بالنية قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية. وقد بينا في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه عن فعل أو نطق. وقد قال جماعة كما قدمنا منهم الشافعي إن هذا القول يقتضي اختصاص الإحرام بهذه الأشهر فلا يقدم عليها، وأباه أبو حنيفة ومالك. والمسألة مشكلة معضلة، وقد استوفينا البيان فيها وأوضحنا لبابه في كتاب التلخيص، وأن القول فيها دائر من قبل الشافعي على أن الإحرام ركن من الحج مختص بزمانه، ومعولنا على أنه شرط فيقدم عليه. وهناك تبين الترجيح بين النظرين، وظهر أولى التأويلين في الآية من القولين.
نعم. صحيح.
يلاحظ ما يجب يعني قول الإمام أحمد مالك الشافعي
هذا كثير عندهم،
هل ما يعتبرون فقيه مذهب؟
ما أدري
ما يجيب إلا مالك الشافعي وخليفة
كانوا غير شائع عندهم. ما هو عندهم في أرضهم مذهب أحمد ما هم مدروس نعم
كان عندهم محدث يعني ليس فقيه.
نعم يا شيخ
الله يحسن لك. المسألة السادسة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء، يقال رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكان ابن عمر وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء، وأما إذا ذكره الرجل مفردا عنهن لم يدخل في النهي. أحسن الله إليك.
نعم.
وكان ابن عمر وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء، وأما إذا لا ما وضحت لي. أحسن
ها؟
لا
الرفث. نعم
هو الرفث يعني هو الكلام في شأن الجماع بحضرة النساء. أو في المحادثة مع النساء.
نعم. أي نعم نعم. أحسن الله إليك. وفيه نظر، فإن الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحدة، فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله وهذه بديعة.
وين أعد الجماعة الفقه
يقول أحسن الله إليك الرفث كل قول
في هذا نظر.
قال وفيه نظر.
نعم.
فإن الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحدة، فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله وهذه بديعة.
بس هذه كلمة يمنع فيه التكلم بكلمة النكاح.
نعم. يقصد العقد أحسن إليك.
ها؟
يقصد العقد. زوجته
وهذا أنت جبته ولا ما جاءت. ما جاءت عندي.
زوجتك قبلت
كلمة يا أبو اختب
هو هذا؟
أنا أشكأت عليه لكن أنت الآن أدرك لعلم ما قلته هو صحيح.
أحسن عليك. طيب وهذه بديعة. المسألة السابعة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. أراد نفيه مشروعا لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، معناه شرعا لا حسا، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي. وهذا كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا.
نعم بعد.
أحسن الله إليك. يقول: وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد.
يقولون إن الخبر بمعنى
النهي.
إيه؟
إن الخبر قد يكون بمعنى النهي.
قد يكون، نعم. شو بعدها؟
وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد.
الخبر بمعنى النهي.
نعم، ويقصد هذا. حصل لي
الخبر بمعنى، الأصل أن النهي بالصيغة المعروفة. وكذلك يأتي بذكر الوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما،
إنما يكون في بطونهم
نار، إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. خبر بمعنى النهي.
هل منها لا يمس المطهرون، لا يقبل الله صلاة بغير طهور؟ هذه يعني مو نهي، هذا خبر.
نعم يا مساعد.
أحسن الله عليك. لما قال هنا: وهذا كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح، أن معناه
يعني هذا مثال للخبر بمعنى النهي.
لا، أحسن الله عليك. هو استرسل في مسألة الوجود الحسي، و يعني رجوع النفي إلى الحكم الشرعي أو إلى الوجود الحسي، فقال في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، أراد نفيه مشروعا لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، فرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله تعالى. ثم جاء أمثلة، ثم قال: ومن هذا قوله تعالى يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح، أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي، يعني الخبر في الآية، وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد. فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا. يعني أنا وجه الإشكال عندي لما قال هنا: وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، مع أنه وجدت نصوص هي يعني سياقها سياق الخبر لكنها متضمنة للنهي.
وما وجد ذلك،
إيه، هو أنا وجه الإشكال عندي لما قال هنا: وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد،
اللي هو
أن الخبر يأتي بمعنى النهي.
أنا ذكرت لهم مثال الوعيد: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذا فيه
خبر،
صيغة النهي.
لا، خبر.
هذا خبر
لكنه متضمن للنهي،
ما في شك، بل هو أبلغ من الصيغة.
أحسن الله إليك.
نعم.
تريد أن نقف هنا أحسن عليك؟
والله تقريبا
باقي على ذان 9 دقائق.
نمشي يا محمد. قاله الله أكبر.
كتاب الشيخ ابن منيع أحسن الله عليك.
اليسر.
اليسر نعم. والله بحثت عنه ما يعني لقيته.
عجيب.
أي سبحان الله نادر. كتابه عنوانه أحسن الله عليك.
اليسر في جواز. هذا.
نعم اسمه القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر. واللي رد عليه الله أحسن ليك الشيخ عبد الله بن حميد. الشيخ عبد الله حميد رد عليه بكتاب اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويز ذبح الهدي قبل وقت نحره. أحسن الله يهديه. ويقول لي أحد الأخوان يقولني سألت الشيخ ابن منيع عن قصة الكتاب وقال أن في الثمانينات رئيس بلدية مكة شكى للشيخ محمد بن إبراهيم من تكدس الهدي في أيام منها، فقال ما في قول يجوز ذبح الهدي قبل الحج عشان نقدر نتصرف في الهدي ونقدر نوزعه ونستفيد منه، فحنا يصير علينا ضغط في أيام منها وما نقدر نغطي، فصار في تداول في مسألة. ويقول الشيخ ابن منيع يقولني كتبت فيها بحث ورحت المدينة وقعدت 3 أيام أقرأها على الشيخ ابن باز، يقولوا كأني حسيت من الشيخ ابن باز أنه يعني يميل لهذا القول، فنشرته في الصحف يعني على شكل حلقات ثم طبعته عاد في كتاب. يقول ثم ثارت يعني ثائرة المشايخ، وكان منهم الشيخ عبد الله بن حميد رد عليه في هذا.
الله على الجميع.
الله يحسن ليكم شيخ.